بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم ما بعد، لازال الحديث في كتاب العلم للإمام العلم محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، والباب السابع وهو باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. الباب كما قلت من قبل هو ما يدخل منه، ما يدخل منه، باب ما يذكر في المناولة. صد كويس ولا نشتله؟ سمعينه؟ طيب، ما يذكر في المناولة. المناولة صورة من صور التحمل عند المحدثين، ويقصد بالمناولة معنى الإعطاء، كأن يعطي الرجل شيئا فيقال له هذه مناولة، ومنه ناولني كذا أي أعطني كذا. ومنه قول الشاعر: إذا قلت هاتي ناوليني تمايلت على هضيم الكشري المخلل. فإذا قلت هاتي ناوليني، هاتي ناوليني أي أعطيني. إذن المناولة نوع من الإعطاء، فالشيخ يعطي كتابه للتلميذ فيقرأه عليه، أو يقرأ التلميذ الكتاب على أستاذه، فهذا يسمى بالمناولة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. فالمصحف هو الكتاب الذي يسطر فيه القرآن، وصار هذا الاسم لقبا على الصدق، فيقال فلان مصحف إذا كان في الصدق منتهى. ولذلك كان بعض الرواة كان يسمى بالمصحف لعظم صدقه. فمسألة النسخ معناها الكتابة، الكتابة والجمع، فإن جمع القرآن كان على أنحاء، يعني كان على أنواع وأضرب. فالجمع يطلق ويقصد به التدوين، ويطلق الجمع ويقصد به لم الأطراف أو الأشياء. فالتدوين للقرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن عليه على 7 أحرف، والمقصود بالحرف اللغة، المقصود بالحرف اللغة. جزاك الله خيرا. أنا أشرب كوبايتين. طيب، توكلنا على الله. والمقصود بالحرف اللغة، فالعرب قبائل، وكل مجموعة من القبائل لها لغة تميزها عن غيرها. هناك لغة قريش، ولغة تميم، ولغة بلحارث ابن كعب. هناك لغات موجودة عند العرب، يعني مثلا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، وإن هذان لساحران. فإن المخففة عن المشددة غير عاملة، وهذان لساحران مبتدأ وخبر. ولو قلت إن
يبقى إن المشددة الناصبة، يبقى المفترض أن أقول إن هذين لساحران. ولكن هناك لغة في لغات العرب أن إن المشددة لا علاقة لها بالنصب، ولكن لها معنى دلالي ويقصد به حقا. يبقى إن هذان لساحران بمعنى حقا هذان لساحران. إذن هذه لغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن عليه على سبعة أحرف، أي على سبعة لغات، على سبع لغات، ليس على سبع قراءات. القراءة غير اللغة. فالقراءة وجوه الإعراب في اللفظ، ذا بقراءة. لكن دي مسألة مختلفة تماما. إن وإن هذان لساحران. والمقصود أن الصحابة سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه على هذه اللغات. فهناك القرآن الذي سمعه علي، والذي سمعه عبد الرحمن بن مسعود، وغير واحد. ومما يدل على أن الصحابة سمعوا القرآن على أحرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب عندما سمع سورة الفرقان من هشام، فسمعه على حرف ليس هو الحرف الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من مجامعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ما ذاك يا عمر؟ قال لقد سمعت هذا يقرأ القرآن على غير القراءة التي سمعتها منك، اقرأ يا عمر. فقرأ، قال هكذا أنزلت، أي السورة. اقرأ يا هشام، قال هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تختلف فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الأصحاب في الأمصار، حتى إذا كان فتح أذربيجان وجد عبد الرحمن ابن عوف هولا هولا. الجند الفاتحون لبلاد أذربيجان منهم جند من مصر ومن العراق ومن الشام ومن السوات ومن الحجاز، وكل مجموعة من الجند سمعوا من صحابي، هذا سمع من أبي موسى الأشعري، وهذا سمع من علي، وهذا سمع من عبد الله بن مسعود. فأتى عبد الرحمن بن عوف والحديث في الصحيح، وقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد فقد هلكت. قال وما ذاك؟ قال اختلفوا في كتاب ربهم، وقص عليه ما وجد في أذربيجان. فأمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمصحف حفصة، فأتى به وأشهد عليه الصحابة، ثم أمر بنسخه أي كتابته نسخا، ثم أمر بجمع صحف القرآن التي في يد الناس، فجمعت صحائف القرآن فأحرقت، ولم يبق إلا مصحف واحد منسوخ، وهو مصحف مين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، الذي أرسل به إلى الأفاق. يبقى أرسل منه نسخة إلى مصر، ونسخة إلى أذربيجان، نسخة إلى العراق، نسخة إلى الحجاز، نسخة إلى الشام، نسخة إلى مصر، نسخة إلى اليمن، إلى عمان. وصار ذلك المصحف هو المشهور في أيدي الناس، وإلى عثمان نسب، فسمي بالمصحف العثماني، بالمصحف العثماني، ما تقولش العثماني، المصحف العثماني. ماشي الحال؟ ظهر طرف اللسان عند التصاقي برؤوس الثنايا العليا يطلع منها صوت الثاء، مش الثاء، الثاء. يبقى قال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، البلاد البلاد المتفرقة هنا وهناك. والعجيب أن الطاعنين في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا ذلك من جملة ما يهمز به عثمان، أنه أحرق صحائف القرآن ولم يبق إلا صحيفة واحدة أجمع عليها الناس. قالوا ذلك مهمز خطير في عثمان لأنه فعل ذلك، والحقيقة أنه فعل ما كان به عصمة الأمة واجتماع لها. وأما قولهم بأن هذا لو كان خيرا لفعله عمر أو لفعله أبو بكر، الجواب أن المسلم ينبغي أن يجتهد على حسب ما يكون الحال مناسبة، يعني مش شرط إن يكون الاجتهاد هذا إذا لم أسبق إليه يكون اجتهادا باطلا، ولكن الشأن أن يكون الاجتهاد قائما على وجهه الصحيح، على وجه الصحيح، والاجتهاد لم ينقطع وبابه لم ينغلق. فاجتهاد عثمان كان من جملة الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ففي ذلك إشارة إلى أن سنة الخلفاء من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم بأن الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فما بالك وليست هذا أو ليس هذا من جملة المحظور، يعني الذي فعله عثمان ليس من جملة المحظور، يعني إذا كان محظورا لكان ضرورة، فما بالك وهو ليس من جملة المحظور. على أي حال، هذه المسألة أوسعها حديثا غير واحد من أهل العلم كابن حزم في كتابه الماتع الفصل، وكذلك القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه الذي ينبغي أن يقرأه كل أخ مسلم، العواصم من القواصم، ولكن تحقيق عبد الحميد باديس، لأن التحقيق الأول وهو الخطيب كان تحقيقا قاصرا، كان مكتظا بالأخطاء والأغلاط والأسقاط، أما التحقيق الثاني فمع تمامه فإنه أيضا النسخة أكمل، يعني نسخة الأستاذ عبد الحميد باديس أكمل من نسخة الخطيب وأتقن في ضبطها إن شاء الله تعالى. يبقى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ أي كتب عدة نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الأفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، أي المناولة، وجدوا أن المناولة جائزة، لأن بعض الناس يعني همزها إن الشيخ يعطي كتابه لتلميذه أو يعطي له مصنفا لتلميذه ويقول اروه عني، هذه مناولة. بعض الناس قالوا ليست هذه الصورة بالصورة الحميدة في صور التحمل. فالجواب أن الصحابة كعبد الله بن عمر والتابعين كيحيى بن سعيد والأئمة كالإمام مالك رأوا ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز وهو الحميدي في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية، السرية القطعة من الجيش. وفي العرف أن السرية القطعة من الجيش ليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السرية هي سرية عبد الله بن جحش وهو أخو زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ناوله كتابه وأمره ألا يفضه إلا بعد يومين، فقال: انزل إلى مكان كذا بعد يومين فافتحه ثم اقرأ ما فيه ولا تكره أحدا أن يخرج معك. فبعد يومين نزلوا ذلك الموضع فقرأه عليهم فرجع اثنان ومضى الباقون. وهي قصة مشهورة في بعض أسانيدها انقطاع، ولكن يعني لها طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. وفي إحدى ألفاظ هذا الخبر وهو في الصحيح أن عبد الله بن جحش قال: ألم يخبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ ثم أمرهم أن يحتطبوا حطبا، ثم أمرهم أن يخدوا أخدودا، ثم أمرهم أن يؤججوه نارا، ثم أمرهم أن يدخلوا فيه. قال لهم أن الأمير أطيعوني، يلا ادخلوا النار. فوقف القوم وقالوا: والله لنفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السرية اعترض عبد الله بن جحش قافلة لقريش وقتلوا عمرو ابن الحضرمي، وكان ذلك في أحد الأشهر الحرم، فكان ذلك أول قتال في الإسلام، وكان ذلك أول كافر يقتل في الإسلام، وكانت هذه القافلة أول غنيمة يغنمها المسلمون. وقد تكلم المشركون وجعلوا ذلك فرصة مواتية للحط على الإسلام والمسلمين، فقالوا بأن محمدا وأصحابه لا يعظمون الأشهر الحرم ويقتلون الناس ويسفكون الدم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى آيات يثلج بها صدور المؤمنين بعد أن تحرجت، ويفسح بها قلوبهم بعد أن ضاقت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، الآيات من سورة البقرة. ووجه الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي حصل؟ ناوله قال له خد هذا الكتاب، فأخذه فقرأه على الناس، فهذه مناولة صحيحة، هذه مناولة إيه؟ صحيحة. لا سيما أن الذي أخبر بالمناولة مأمون الكذب لأنه عدل وهو الصحابي، فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. الكلام الأول. واحتج بعض أهل الحجاز وهو الحميدي في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الحادثة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الحديث روى الإمام البخاري بسنده عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب والزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس. النسخة اللي عندكم لو فيها ابن عباس خلوها ابن عباس، لأن ابن بدل من عبد الله، والبدل له حكم المبدل منه، يبقى عبد الله ابن عباس، لأن في النسخة اللي عندي ابني هي ابنة. أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. دي قصة أخرى، وهذه قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، أن كل مكان فيه عظيم لابد أن يعظم، لابد أن يعظم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل مكانا فيه عظيم عظمه وجعله عظيما على قومه. يعني على حد علمي بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرق وغرب وذهب شمالا وجنوبا، لكنه لم يؤخر أحدا عن مكانه أبدا. يعني كل واحد على قبيلة يخلي عليه. يعني لما مات عدي بن حاتم وكان مرباعا بيأخذ المرباع من قومه، يأخذ الربع لشرفه ولشرف أبيه، أبقاه على ما هو عليه من الشرف، ولكن نهاه أن يأخذ المرباع، لأن هذا من شأن الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راسل أحدا من العظماء كان يخاطبه بما له، بما كان له فيه حق. يعني كان يقول عظيم الفرس، عظيم الروم، عظيم القبط، عظيم البحرين. وهذا الأمر نستفيده في الدعوة. يعني عندما تنزل مكانا أو تخالط ناسا فيهم الكبير أو فيهم المعظم، لابد أن تعظم ولابد أن تعطيه مكانته حتى لا تحرك القلوب وتنفر النفوس. هذا نتعلمه من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يرسل كتابا ويخص رسولا مبعوث سامي، يرسله إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، لأن عظيم البحرين كان محافظ عند مين؟ عند رئيس الجمهورية. الرئيس هنا هو كسرى الإمبراطور الفارسي. فلما قرأه كسرى مزقه، أطأ الكتاب. فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وكان بالفعل أن مزقوا كل ممزق. وقتل هذا الرجل اللي هو كسرى. ويذكر أن أحد ذرية امرأة تملكت الفرس ثم خرجوا عليها، وما زال أمرهم متدابرا حتى دهمهم المسلمون بخيلهم وجيشهم وانتصروا عليهم، وقتل آخر ملكهم يزدجرد. وكان ذلك بسبب الشؤم الذي فعلوه، وهو تقطيع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب. الشك هنا من شعبة، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. يعني الناس العظماء والوجهاء لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان هذا الكتاب مغلقا ومختوما، أي مضببا، غير مفتوح. زي ما احنا كده بتبعت جواب لواحد، بتعمل ايه؟ بتقفله من كل جانب، او بتقفله بالبلاستر هنا وهناك، فاذا ما وصل الى المرسل اليه اطمأن ان احدا لم يفتحه ولم يدخل فيه ما ليس فيه، فيكون ذلك احرى الى قبوله. اذا ختم الرسالة دلالة على الصدق والأمانة والتمام والكمال. ولذلك قال عبد الله بن مسعود، من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني معنى كده عليها خاتمه اللي هي الصادقة التي لا تحريف فيها ولا تبديل، فليقرأ قول الله تعالى، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات الثلاثة الأخيرة من سورة الأنعام، يبقى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه، أي نقش عليه محمد رسول الله. وفي لفظ آخر الله في سطر ورسول في سطر ومحمد في سطر، وكأن الظاهر أن الله وبعدين كلمة رسول وبعدين محمد، يبقى محمد رسول الله، يبقى آخر حاجة محمد وبعدين فوق رسول وفوق إيه؟ الله. وهذا الكلام برضك يعلمنا طريقة من الأدب، أنك لا تقدم على ربك عز وجل في لفظه أو نصه شيئا، يعني ما تقولش مثلا قال سعيد المسيب كذا وبعدين بعدها تقول وقال الله عز وجل، ما ينفعش، ولكن لابد أن تقدم قول الله عز وجل ثم بعد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول غيره. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما، خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، كأني أنظر إلى بياضه في يده، إلى بياض ذلك الخاتم. والمقصود بالبياض لا يعنى به اللون الأبيض، ولكن يعنى به أنه لم يدرج بلون آخر، فكأن ذلك الخاتم بيوضع في صبغ ثم يختم به. نعم. فقلت، والقائل هنا هو شعبة لقتادة، من قال نقشه محمد رسول الله؟ مين اللي قال لك إن كان النقش هو هذا؟ قال أنس، قال أنس، أي قال قتادة أنس. والمقصود من الخاتم وختم الرسائل به هو حصول الأمن، حصول الأمن من توهم التغيير، حصول الأمن من توهم التغيير. فإذا حصل الأمن بأي وسيلة كانت خلاص حصل المقصود، ولكن الأولى وجود الإيه؟ الخاتم. الباب الذي بعد ذلك باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. الأبواب التي سبقت هي متعلقة بصفات العالم، هذا الباب متعلق بصفات المتعلم، أدب طالب العلم، أدب طالب العلم. والحلقة كل شيء مستدير، كل شيء مستدير خالي الوسط، كل شيء مستدير خالي الوسط، يسمى ذلك إيه؟ حلقة، مش حلقة، حلقة بتسكين اللام، بتسكين اللام. وجمع حلقة حلق مش حلق، ماشي. وهناك من عكس، وهناك من عكس، يبقى الحلقة بتسكين اللام، الحلقة بتسكين اللام، وكل شيء مستدير ماله خالي الوسط. طيب، والفرجة المكان الخالي الذي لا شيء فيه، المكان الخالي الذي لا شيء فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة، والحديث في إسناده كلام، يعني الإنسان ينظر في الصف الأول فإذا وجد فيه فرجة سد ذلك أو هذه الفرجة. ويطلق على الفرجة الخلل، الخلل، ويقصد بالخلل الثنايا، الحاجات الموجودة بين الأشياء. نعم. ثم يروي الإمام البخاري عليه رحمة الله عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، بينما هو جالس في المسجد والناس معه، ده فضيلة الجلوس في المسجد، فضيلة الجلوس في المسجد. قوله والناس معه أي والناس في صحبته، والناس في صحبته، وفيها إشارة إلى أهمية مصاحبة الصالحين، فالصحابة صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فشرفوا بصحبته وارتفعوا بصحبته، وهكذا كل فاضل من صحبه شرف بصحبته. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يبقى الإنسان ينظر إلى الصالحين إلى أهل الفضل والخير فيصاحبهم ويجالسهم ويحاككهم ويزاحمهم ولا يتخلف عنهم. يبقى صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر. النفر في أصل اللغة هم أقرباء الإنسان وأولياءه وخلانه، وسموا نفرا لأنهم ينفرون عنه عند الحاجة. ينفرون أي يغضبون وينصرونه، يغضبون وينصرونه. والنفر كالرهط، النفر كالرهط يطلق على الواحد ويطلق على الجمع، يطلق على الواحد نفر ورهط، ويطلق على الجمع من ثلاثة لتسعة رهط ونفر، يدل عليه قول الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة إيه؟ رهط. أقبل رهط من الأنصار، يبقى رهط من الأنصار يعني جماعة من الأنصار. وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة رهط يبقى تسعة إيه؟ تسعة أشخاص، يبقى النفر كالرهط. إذ أقبل ثلاثة نفر، يبقى النفر هنا بمعنى الإيه؟ الواحد. ومن هنا كلمة نفر اللي بنستعملها في اللغة الدارجة كلمة إيه؟ عربية صحيحة. والله لن أجيب لك عشرة انفار أو أجيب لك نفرين أو نفر، شو تسمى نفر؟ أنت عندك كم نفر؟ لا، النهاردة ما جاش إلى نفر واحد، نفر. يبقى أطلق النفر على ماذا؟ على الواحد. إذا النفر هذا يطلق على الواحد ويطلق أيضا على ماذا؟ على الجمع. يبقى صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، وإذ للدلالة على الزمان، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أقبل إلى أفضل من أقبل على، لأن أقبل إلى فيها نوع التواضع والرغبة في تحصيل الخير وملاحظة الفضل. ولذلك إذا جلست مع الفاضل ما تقولش جلست مع الفاضل، ولكن تقول إيه؟ جلست إلى الفاضل. لو أنت عاوز تستفيد منه هي اللي تنصح، بس إذا أردت أن تظهر تمام الأدب وانتقاء اللفظ قل جلست إليه. التانية صح، التانية صحيحة، جلست معه، لأن التانية جلست معه هو حصول المصاحبة وقد تمت فهي صحيحة. ولكن الأليق لطالب العلم أن يلاحظ علم أستاذه، ما يقولش أنا قعدت معاه، ولكن يقول إيه؟ جلست إليه، جلست إليه. يعني لابد طالب العلم يتعلم حتى الألفاظ. وإليه وعليه وإلى وما إلى ذلك دي بيسموها صلات، صلات، والأفعال تتنوع دلالتها بتنوع صلاتها. أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، انطلق واحد. وأما الآخر فجلس خلفهم. معذرة، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. واحد وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، جلس خلف هذه الحلقة. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النثر الثلاثة، ألا أخبركم عن النثر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، أما أحدهم فآوى إلى الله. آوى إلى الله أي التجأ إلى الله، آوى إلى الله أي التجأ إلى الله. والإيواء يتضمن معنى الحماية، أي عندما آوى إلى الله فإنما آوى ليريد الحماية وليريد تحصيل الخير. أما أحدهم فآوى إلى الله، فآوى إلى الله الإيواء بمعنى الالتجاء، والالتجاء يتضمن معنى الحماية وطلب النصرة. أيضا يمكن أن يكون الإيواء بمعنى الضم، وهذا على تقدير محذوف. أما أحدهم فآوى إلى الله، أي أراد أن ينضم إلى مجلس الله، إلى مجلس الله، إلى مجلس العلم، وهذا لشرف ذلك المجلس. قوله فآواه الله هذا يسمى بالمشاكلة أو المجازاة، المشاكلة أو المجازاة. هو يريد أن يأوي إلى الله، فيكون الجزاء أن الله تعالى يأوي، أن الله تعالى يأوي. وإيواء الله تعالى أيضا يتضمن معنى الرحمة والرضوان، يتضمن معنى حصول الرحمة والرضوان. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا. الاستحياء مفسر أنه لم يجلس في الفرجة وإنما جلس خلف الحلقة، هذا هو معنى الاستحياء. يبقى الاستحياء مفسر بالفعل، الاستحياء هنا مفسر بالفعل. قوله فاستحيا الله من هذا يتضمن معنى حصول الرحمة وعدم المعاقبة، يتضمن حصول الرحمة وعدم المعاقبة. طيب، وأما الآخر فأعرض، أي ولى، فأعرض الله عنه. هذه المسألة تحتاج إلى تأويلات قوية، لأن الله تعالى لا يعرض عن مؤمن، لا يعرض عن مؤمن، وإنما يعرض عن كافر أو منافق أو عاص ظاهر المعصية، مبارز بالمعصية. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن هذا كان منافقا وأطلع الله تعالى نبيه على حاله، على حاله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إعراض الله تعالى عنه. أو أن يكون من جملة العصاة الذين لا يوفقون إلى الخير، فلما أعرض عن ذلك الخير لم يوفقه الله تعالى إلى تحصيل ذلك الخير، فكان ذلك إعراضا من الله تعالى عنه، كقول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله تبارك وتعالى بسبب معصيته وعدم توقيره وتعظيمه ذلك الخير أعرض الله عنه، فهذا الإعراض يتضمن عدم التوفيق لحصول ذلك الخير. ويستفاد من ذلك الحديث فضيلة الجلوس في مجالس العلم، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده الحديث. فهذا فضيلة حضور مجالس العلم، وأيضا فضيلة جلوس طالب العلم حيث ينتهي به مجلسه، فلو وجد فرجة جلس فيها، وإذا لم يجد فرجة جلس إلى حيث انتهى به المجلس. وأيضا فضيلة أن يكون الناس في مجلس العلم حلقة، يعود حلقة، فذلك يعني خير وبركة، ولعل ذلك الأمر من جملة السنن الموجودة. أيضا فضيلة أن يجلس العالم أو من يذكر عنه أنه عالم أو من يعرف عنه علم، أن يجلس للناس ليعلمهم وليذكرهم، وليكون ذلك في المسجد. فإن العلم علانية كما أثر عن غير واحد من السلف، العلم علانية. أيضا فيه الإخبار عن أحوال المقبلين وأحوال المدبرين، ليكون في ذلك الاتعاظ. أحوال المقبلين، لما واحد يكون مثلا عمل معصية وبعدين نذكر حال التوبة وحال الأوبة والإنابة، وكيف أن الله تعالى وفقه وأعانه وسدده وأرشده، هذا كله يفتح بابا من أبواب الأمل لكل من تضعف نفسه. يعني احنا كلنا ضعف الأنفس، فلما نقول قصة واحد كان ضعيف وكان بيتردد في المعصية، وبعدين بعد ذلك وفقه الله تعالى وأخذ بمجامع الخير وارتقى وضرب في كل خير بسهم، ويعني وفقه الله تعالى لمعالي الأمور وكان من جملة أهل الخير وفعل كذا وكذا، هذا يشجع الإنسان. فالإنسان يتشجع أحيانا بذكر هذه القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان عندما يرى هذه القصص، قصص التائبين والموفقين، فإنه يتشجع. عندما يذكر بأن فلانا طلب العلم فوق 40 حتى بز وفاق، فالإنسان إذا كان عنده 25 سنة يقول خلاص، إذا كان عنده حاجة 40 سنة طلب العلم حتى صار إماما، فأنا لسه قدامي بدري. لكن عندما أقول له بأنك خلاص ما يؤس منك، طالما أنك لم تتعلم منذ الصغر ولم تحفظ منذ الصغر، خلاص أنت بقى يعني إيه، بيت زي الطوبة التي استوت، لا خير فيك ولا غناء منك، خلاص بقى سيب الباب ده، أنت الآن تفسده وتقطع الخير عنده وتكسر إرادته تكسيرا. فجواز الإخبار عن أهل الصلاح والخير لحصول الاقتداء، ثم في المقابل الإخبار عن أهل المعصية ليحصل الانزجار، وليس في ذلك غيبة، ليس في ذلك غيبة. لما نقول إن هناك ناس ولكن لا نعينهم بأسمائهم، لا نعينهم بأسمائهم، بأن هناك رجلا فعل كذا وكذا وكان من حاله كذا وكذا، ثم فضحه الله عز وجل وهدك ستره وأظهر علانيته أو أظهر يعني خفيته وفعل كذا، هذا كله باب الاتعاظ. احنا لما نشوف كده مثلا واحد كان رئيس جمهورية وبعدين يجي وكيل نيابة يأمر بحبسه 15 يوم، ده ايه المسخرة دي؟ ما دي يا اخوانا عبرة من جملة العبر، مين يتصور هذا الأمر؟ فهذا عبرة ليس شماتة. فالإنسان المؤمن بيعتبر من النواميس والسنن التي جعلها الله تعالى منصوبة في الكون، فلا بأس في ذلك. ومن الأشياء الطيبة في هذا الخبر أن هذا الخبر فيه ذم للثالث، ذم مطلق للثالث ومدح مطلق للأولين، ذم مطلق للثالث ومدح مطلق للأولين. وذكر ابن حجر أنه استقصى في محاولة مستميتة لمعرفة أسماء هؤلاء الثلاثة فلم يصل، لما عرفش منهم ما أسماء الثلاثة دول. وذلك برضك نستفيد منه أنه لابد من إبهام الممدوحين وإبهام المذمومين، يعني ما تقولش فلان الفلان المطيع لله، أو ما تقولش فلان الفلان العاصي لله، فلا تذكر أحدا باسمه أو تعينه. فمع حصول هذا الخطاب ونقل أنس هذا الخطاب وغيره إلا أننا لم نقف على أسماء هؤلاء. قلت أنس معذرة أبي واقن الليثي، لم نقف على أسماء هؤلاء. أيضا يستفاد من ذلك الأمر مجالس الخير ومصاحبة الصالحين، ومن علامات آخر الزمان ألا تجد صالحا لتصاحبه، ألا تجد صالحا لتصاحبه، بل إذا صاحبت الرجل خشيت منه، وكلما عظم اقترابه منك كلما اشتد حذرك منه. دي من علامات آخر الزمان. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين، إسناد أحدهما رجال وثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة آخر الزمان يكون قتلاها جميعا في النار، فقال عبد الله بن مسعود ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال ذلك أيام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج يا رسول الله؟ قال إذا لم يأمن الجليس جليسه. ومن صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، فالفجر في الخصومة هذا أمر شديد، لأن الصديق مع صديقه ينبغي أن يحفظ على الأخلاقيات والآداب وألا يفتش الأستار ولا الأسرار. أما إذا حدثت الخصومة بين القريبين أو بين الصديقين فأخرج الأسرار وأفتش الأستار فيكون ذلك فجرا، والفجر هو الخروج الشديد، الفجر هو الخروج الشديد. فهذه بعض الأدلة الموجودة في الباب وبعض الدلالات التي يمكن أن نستفيدها من بابي هذا المجلس، ونكتفي بذلك القدر. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الستر والعافية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.